تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المولي رحمه الله قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض البلادة. فدلت عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة رجل وفي جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها وإشغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله، وصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مطابيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، لفظ كانت تدلل على الاستمرارية وليس على المرة الواحدة، فهذه عادة غالبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا معترضة بين يديه فيه إشارة إلى أن وجود المرأة بين يدي المصلي ليس حكمها أو ليس حكمه حكم وجود المرأة حكم المرور. قالت وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. من المعلوم أن وجود الجنازة بين يدي المصلين الذين يركعون ويسجدون هذا فيه كراهية، كما قال علي القاري رحمه الله. وتتأكد هذه الكراهية بأن الصلاة على الجنازة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت في المساجد ولم تكن مرتبطة بالفرائض، وإحضار الناس الجنازة للمسجد والصلاة عليها على إثر الصلاة قد يكون فيه تأخير. وسببه ولا حول ولا قوة إلا بالله ترك كثير من أقارب الميت للصلاة حتى يكثر السواد يأتون به للمسجد لتقع الصلاة عليه على إثر صلاة مفروضة يجتمع فيها المصلون في بيت من بيوت الله. ووجود الجنازة كاعتراض الجنازة هذا مشبه به، المشبه به لا يأخذ حكم المشبه في كل شيء. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصمد إلى السرير الذي تنام عليه، فتكون معترضة بين يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يصمد إليه إلى السرير أو إليها وهي على السرير، ويكون السرير هو السترة. وبودي وعطفا على ما علقناه في الدرس الماضي أن تبحث الروايات الحديثية والآثار السلفية التي ورد فيها ذكر السرير، وأن يصبح عندنا تصور جيد بحال السرير، ثم بعد ذلك بعد هذا التصور نجيب على ما طرحناه أو ما ألقيناه في الدرس الماضي. ولذا أرجئ أجوبتكم أيضا إلى الدرس القادم حتى تبحثوا في هذه الروايات. وبودي لو أن طالب علم توسع في دراسة المظاهر الحضارية التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو توسع فكانت في حياة السلف، وتوسع فكانت في حياة المسلمين، وبيان أن المسلمين سبقوا غيرهم في كثير من العلوم التجريبية حتى تعاد الثقة وأن تمتلئ النفس بالاعتزاز والافتخار بالأسلاف وتراثهم حتى نبقى نسير في ركبهم ولا نتنصل عنهم فهذا أمر واجب. ولا أرى أن الإصلاح واقع إلا من قبل أناس فهموا ماضينا وامتلأت نفوسهم عزة، بل أقول تيها وخيلاء وكبرا على الكفار وعلى ما يفخرون به علينا. ثم بعد ذلك نربط الواقع الحاضر بالماضي على قواعد سليمة، مراعين العدل والإنصاف، مراعين المستجدات والمواصفات التي استجدت، ذاكرين حالنا وواقعنا ولكننا غير متنصلين من ماضينا. فأقول بودي لو أن طالب علم أقبل على الكتب الستة على الأقل ودرس هذه المظاهر الحضارية، في مسلم كثير من المظاهر الحضارية، ماذا استخدم المسلمون؟ كانوا يستخدمون السكين، كانوا يستخدمون كما في مسلم فيما يأتينا طريقة جديدة عجيبة في تبريد الماء، في أشياء كثيرة نأتي إليها وننبه عليها إن شاء الله تعالى، تحتاج إلى جمع وإفراد. ولكن الذي يهمني في الدرس القادم أن تنظروا وأنتم طلبة علم فيما ورد في السرير من أحاديث وآثار حتى نفهم المسألة فهما جيدا. فأقول، يقول الشارح: استدلت عائشة به والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل. هذا الاستدلال صحيح، أن المرأة إن كانت معترضة بين يدي المصلي فهذا الاستدلال ليس على عمومه كما قال الشارح، الشارح عمم أن المرأة لا تقطع، والحديث ليس كما ذكرنا أكثر من مرة ليس في المرور إنما في الاعتراض. وذكرنا لكم حفظكم الله وبارك فيكم أن الرواية التي عند عبد الرزاق التي فيها تصريح عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها لا يقطع الصلاة شيء، وهي عند عبد الرزاق في الثاني صفحة 30، فيها علتان: الأولى أنها من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة وهذه رواية منقطعة، وأن فيها أيضا حماد ابن أبي سليمان وهو صدوق يخطئ في حفظه شيء، فلم يثبت عن عائشة رواية أنها قالت رضي الله تعالى عنها لا يقطع صلاة المرأة صلاة الرجل شيء، لم يثبت عنها رواية. والوارد هنا في الصحيحين أنها كانت معترضة بين يديه، والاعتراض غير المرور، وكلام الشارح فيه تأييد لمذهب الشافعية ولمذهب الجماهير، وذكرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله التفصيل في أن القطع الوارد في الحديث المسلم يقطع صلاة المرء ثلاثة على ظاهره، وإن لم يقل به إلا أحمد من بين سائر إخوانه الفقهاء، لرواية ابن خزيمة تعاد الصلاة من مر، وذكر الثلاثة المذكورة في الحديث. فقول الشارح تدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، هذا الفاظ أعم من اللفظ الوارد في الحديث، استدلوا به على جواز أن تكون معترضة بين يديه. أما القطع فالواجب الإعمال للإهمال، الواجب إعمال ما ورد في الباب، الواجب أن نعمل بجميع الأدلة وأن لا نأخذ بنص ونترك نصا، الواجب الإعمال، والإعمال مقدم على الإهمال. وفيه جواز صلاته إليه، يجوز للرجل أن يصلي والمرأة بين يديه. قال: وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها. النبي وضع له في سفرته وضع له شيء مزخرف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه شيء من انشغال في الصلاة. فالقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قول يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، وهو نص عام. وذكرت لكم أن الإمام البخاري علق في صحيحه قبل رقم 511، قبل حديث رقم 511 علق فقال: كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. إذا اشتغلت الذي أمامك الانشغال مكروه، أن يشغلك الذي أمامك بأن تلتفت إليه وأن تنتبه إلى حركاته ذكرا كان أنثى. فكما أن المرأة قد تشغل الرجل، الزوجة قد تشغل الرجل، ولا سيما إذا أظهرت عورتها وكانت في لباس نومها وكان لباسا رقيقا، فلعل هذه العلة تتحقق في إشغال الرجل إن كان يتحرك أو يعمل أو منشغل بشيء يلفت النظر. العبرة أنه هل المصلي ينشغل بالذي أمامه أم لا؟ فإذا انشغل وانقطعت هذا في كراهية، وأما إذا لم ينشغل فلا حرج فيه، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حكم عام في المرأة وغيرها إن كانت بين يدي المصلي. قالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزل عن هذا كله. التنزيه المطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية ينازع فيه بالحديث الذي أومأت إليه، والله أعلم. نسمع.
قال وصلاته مع أنه كان في الليل والجلوس يومئذ ليس فيها مصابيح. قولها فإذا أراد أن يوتر لقدم فأوتر.
إذن المصابيح طرأت في عهد عائشة، فعرف المسلمون المصابيح في بيوتهم في عهد عائشة، هي تخبر عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مصابيح، أما في زمنها فكان فيه كان هنالك مصابيح وكانت تسرج بالزيت. فاعتذرت كما سيأتي عند الشارح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجلها أو رجليها وهو عند سجوده لأنها ما كانت ترى، ما كان هنالك مصابيح. نعم.
قال قولها فإذا أراد أن يوتر لقدمي فأوتر في استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل.
أما استحباب تأخير الوتر في آخر الليل فهذا هو آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. كل الليل أوتر رسول الله، أوتر رسول الله، أوتر أول الليل، أوتر في منتصف الليل، أوتر في آخر الليل، قالت رضي الله تعالى عنها وانتهى وتره إلى السحر. ولذا يحمل ما في الصحيحين أيضا على هذا، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام يا رسول الله ولم توتر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بعهده الجديد وانتهاء أمره إلى وتره في السحر ونومه قبل وتره، فاستغربت عائشة قالت أتنام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم توتر؟ فقال إن عيني تنامان وليل مقلب. الوتر الراجح أنه سنة مؤكدة، ولكن هذا لا يستدعي أن يترك، فقد صح عن أحمد قال ما حكم سئل ما حكم الوتر؟ قال سنة. قال أيتركه الرجل؟ قال أحمد من تركه فهو رجل سوء. وقال الشافعي من ترك الوتر فهو فاسق ترد شهادته. فالوتر على القول بعدم وجوبه إلا أنه من آكد الصلوات بعد الفرائض، ولذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في سفر ولا في حضر، وكان إذا أدركه الفجر وهو في القيام أوتر صلى الله عليه وسلم بركعة. آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في فعله أنه كان يوتر في السحر، وأكد على ذلك بصيغة الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم مترا، اجعلوا آخر صلاتكم مترا. ولذا قالوا من أسباب حسن الخاتمة، أسأل الله أن نرزقه وإياكم، أن الموت الأصغر الذي بيدنا أن نفعل قبله ما شئنا أن يكون على عبادة وطاعة، أن يوتر الإنسان ثم ينام مباشرة، فيجعل آخر عهده من الليل الصلاة. ولذا كان ابن سيرين وبعض السلف يقول لئن أزني أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. فالإنسان إذا أراد أن يحسن خاتمته فليختم يومه أو ليلته قبل نومه بصلاة يوتر ثم ينام. اجعلوا آخر صلاة الليل، آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما إن كان في سفر كان يوتر على الراحلة، وقد أنكر عبد الله بن عمر على سعيد بن يسار نزوله في سفر لأداء الوتر، وهذا يفيد العمار والحجاج والمسافرون. فقد ثبت في الصحيحين بسنديهما إلى سعيد بن يسار رحمه الله تعالى قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في طريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال ابن عمر أين كنت؟ فقال سعيد بن يسار خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على البعير، فقوى هذا قول الجماهير بأن الوتر سنة وليس بفريضة خلافا لقول الحنفية. وقد ألف النابلسي عبد الغني الحنفي رسالة كشف الستر بوجوب صلاة الوتر أبعد فيها النجعة، فالراجح أن الوتر سنة مؤكدة وليس بفريضة. لكن أيهما أفضل للرجل، أن يوتر قبل النوم أم بعد النوم؟ أيهما أفضل؟ نسمع كلام الشافعي.
قال وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد، فإن عائشة رضي الله عنها كانت في هذه الصفة. وأما من لا يثق باستيقاظه ولا له من يمثله فيوتر قبل أن ينام.
إذن أيهما أفضل؟ أن تؤخر وترك إلى آخر الليل كما كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن توتر في أول الليل؟ أيهما الأفضل؟ ذكرت لكم كثيرا أن الغالب في التفضيل التفصيل، الغالب في التفضيل التفصيل، فالأفضل يختلف باختلاف حال المصلي. حال إن كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ أو يجد في بيته من يوقظه أو يستفيد من وسيلة لإيقاظه ويغلب على ظنه ذلك، فإن الأحسن أن يوتر قبل الفجر في السحر. وإذا كان يعلم من نفسه كسلا وأنه لا يقوم فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيحين بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم قبل وتر. صحيحين رواه البخاري قال: ونوم قبل وتر. أوصاني بنوم بإيش؟ قال: ونوم على وتر. عفوا، قال: ونوم على وتر، ألا أنام حتى وتر، ونوم على وتر. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم نوم على وتر، يعني أن يوتر قبل أن ينام. وتحقيق حال الإنسان، الإنسان أدرى به، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والعبرة في غالب الأمور، يعني لو رجل قام مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، نقول له أوتر ونم. رجل فاتته مرة الاستيقاظ، مرة في الشهر، فاته شيء يسير، مرات قليلة، نقول له ابقى على عهدك وأوتر آخر الليل. فالعبرة عند أهل العلم بالغالب، وأما النادر فلا حكم له. وأما إذا كان متعبا أو قامت قرائن في حقه أنه لا يستيقظ في مثل هذه الليلة لأسباب هو يعلمها، فقد يكون تارة في حقه الوتر قبل النوم خيرا، وقد يكون العكس. المهم أن يقع الوتر في وقته، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وفي استحباب إيقاظ النائم من الصلاة في وقتها، وقد جاءت في أحاديث وأيضا غير هذا.
وردت أحاديث كثيرة في الفريضة والنافلة والقيام في استحباب إيقاظ الغير في الصلاة. فثبت مثلا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. اسمعوا كيف كان يصلي داود. الصيام نعرفه، أما اسمعوا للصلاة، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقوم ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس ثم يقوم آخر الليل. ولذا يجوز شرعا تأخير تنجيم القيام، أن تقوم ثم تنام، أو أن تنام ثم تقوم ثم تنام ثم تقوم. هذا ليس ببدعة ولا كراهية فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأمر أو العمل على الإيقاظ، وقد ثبت من حديث سلمان بن الدرداء، فقد قال سلمان بن الدرداء موجها له أن يعطي كل ذي حق حقه رضي الله تعالى عنهما، كان يتواصيان بالمعروف والخير. قال سلمان بن الدرداء: نم، ثم لما كان آخر الليل أيقظه وقال له: قم، وقال له: قم، فأيقظه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. هذا إيقاظ الغير، أيقظ بلال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نومه حتى نفخ، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يتوضأ؟ لأن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذه القرينة جعلتنا نقول أن من نام فانحل وكاؤه، يجب عليه الوضوء كما بيناه سابقا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنام قلبه، فإن نامت عيناه فإن قلبه لا ينام. ومما يؤكد ذلك أيضا رواية عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالإيقاظ إيقاظ الغير على الصلاة سواء كان ذلك في صلاة مفروضة أو مسنونة أو مندوبة فإن ذلك كله سنة، وحكم الوسيلة حكم الغاية، والغاية هي كانت فريضة فالإيقاظ واجب، يجب على الزوج بعد رجوعه من صلاة الفجر أن يتفقد زوجته وأولاده وبناته هل أدوا الصلاة أم لا وأن يوقظهم. وفي الصلاة المسنونة الإيقاظ سنة، كانت الوسيلة فكان يعمل الرجل على أن يوقظ أهله وزوجته لتقوم الليل حتى ينضح الماء في وجهها والعكس، فهذا أمر يحبه الله تعالى. نعم.
قال قولها إن المرأة لدابة سوء يريد به الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة
على أي دلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء، واقتران النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع الكلب والحمار لا يدلل على الحط من قيمة المرأة، وإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك لأنها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد أن الذي يسمع الخبر الذي يسمعه الإنسان أقوى من الخبر الذي يبلغه، وليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي تشكك في رواية من روى لها. وإن جاز لنا أن نتكلم ونتوسع فنقول هي نظرت في اللفظة، وهذه اللفظة لم تجد لها نظيرا ولا شبيها في هذا الاقتران من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع منها رضي الله تعالى عنها ما وقع من الاستنكار، إن المرأة لدابة سوء أو لدابة سوء، فهذا قالته رضي الله تعالى عنها على الاستنكار على من رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وكانت عائشة تستدرك على الصحابة وكانت تصيب تارة وتخطئ تارة، فقد ثبت في مسلم وقد مر بنا هذا في كتاب الصيام أنها كانت تسمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في قصصه من أصبح جنبا فلا صيام له، فقالت غفر الله لأبي هريرة ما أدراه هذا الأمر ليس له، هذا الفقه ليس عنده، من أصبح الرجل إذا أصبح الصائم رجل صائما وهو جنب فلا صيام له ما أدراه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما وجدت أخطاء لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قواها وأيدها على أن تعترض مثل هذه الاعتراضات رضي الله تعالى عنها، واعتراضها ينبئ عن فقهها وعن علمها، ولا سيما أنها كانت متفننة في العلوم فكانت تعلم أشياء من علوم العرب من النسب والطب قبل أن تعلم أشياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتحاكمون إليها. وذكرت لكم قصة عمر بن سلمة لما سمع الصحابة يتصايحون يختلفون إذا التقت المواسي إذا التقى الختان الختان هل يجب الغسل أم لا، فسبق عمر إلى عائشة يا أماه إذا التقت المواسي إذا التقى الختانان هل يجب الغسل، فضحكت وقالت وهذا يدلل على فطمتها، فقالت والله ما أراك إلا فرخ لقد سمعت الديك يصيحون فصحت معهم، تتكلم بكلام لا تفهمه وسبقت إلي لتقطع النزاع. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يلجأ إليها، وهذا يدلل على قيمة المرأة وعلى علمها. وصحيح الإمام البخاري عند المتأخرين كله يمر بطريق امرأة، والنساء رواية عظيمة وفقه. الإمام أحمد أخذ الحديث عن 4 من شيخاته، وابن عساكر أخذ عن أكثر من 200 من النساء الرواية. فالمرأة كانت تعلم وتتعلم، ولا حرج ولا غضبت عليها في ذلك. فقولها هذا من اجتهادها، وهي مأجورة عليه رضي الله تعالى عنها، وليس فيه غضاضة أبدا، ليس فيه غضاضة في حق المرأة ولا نقصان لمنزلتها. نعم.
قال قولها فأكرمت أفسحه وبقطع الهمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح النون، أي أظهر له أعترف. يقال سنح لي كذا، أي عرض، ومنه السائح من الطير. قولها فإذا سجد غمزني فقبضت رجليه، استدل به من يقول لمس النساء لا ينفض الوضوء.
قلنا الغمز ايش معناه؟ الطعن باليد، الغمز الطعن بالاصبع، اي يطعن في رجلي لاقبض الرجلين. والغمز ايضا في اللغه يكون بالعين، والمراد هنا باليد، غمزني فقبضت رجلي. واستدلال من يقول لمس النساء ينقض الوضوء هو الصواب كما ذكرناه في الدرس الماضي، وانفرد بهذا الامام ابو حنيفه من بين سائر اخوان الفقهاء خلافا للشافعيه، فهم على الطرف المقابل يرون ان اللمس ينقض الوضوء الا ان كان بحائل. وفرق المالكيه والحنابله فقالوا ان كان بشهوه ينقض، وان كان بغير شهوه لا ينقض. والراجح ان اللمس لا ينقض الوضوء بالجمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يقبل ويصلي ولا يتوضأ. ومن قال أن هذه القبلة قبلة رحمة وليس قبلة شهوة ليس بصحيح، فالقبلة من الفم خاصة للزوجة وهي بشهوة، ولا يمنع أن تتخلل الرحمة الشهوة وتتخلل الشهوة الرحمة، فالرجل يجد عند المرأة الأمرين معا. والقول بأن النبي غمزها وكان من وراء حائل وهي نائمة وهي تقول خشيت أن أقوم فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر أنها لم تكن تلبس ذاك اللباس، والمرأة باتت بجانب زوجها فلا تلبس. والقول بأن هذا النوع حال بعيد جدا، والصواب أن اللمس قدور. والآية أو لمس النساء قلنا فيما مضى أن ابن مسعود ثبت عنه، وكذا ثبت عن غير واحد من السلف، جامعتم لامستم جامعتم، فاللمس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا أرجح الأقوال، وهذا قول المحققين من العلماء، وإن لم يقل به إلا أبو حنيفة من الأئمة المتبوعين الأربعة والله أعلم.
قال والجمهور على أنه ينقض، وحمل الحديث على أنه غمدها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.
الذي يعني قوله وهذا هو الظاهر من حال النائم عسف وصعب خروج عن الظاهر. أنا تأملت الأحاديث التي وردت في النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يداه، إلى آخر ما ورد. وتتبعت ما ورد في الملابس. الذي يغلب على ظني من خلال قرائن كثيرة أن الصحابة لم يكن عندهم ما يسمى اليوم بالملابس الداخلية، ويعرف هذا في عصر العباسيين. ومن عجائب أهل الغرب وجلدهم وصبرهم على البعث أن مستشرقا اسمه جوزي له كتاب مطبوع اسمه معجم الملابس العربية، ذكر القصص والحكايات في كتب الأدب، وذكر جميع ما ورد فيها من الملابس، وقسمها ملابس رجال وملابس نساء، وقسم اللباس لباس ظاهر ولباس باطن داخلي، ولباس الرأس ولباس القدم إلى آخره. وأخذ صور عن الملابس الموجودة في متاحف العالم، وطابق بين ما ورد في النص وما ورد في الصورة في المتحف، وحل وبين لنا كلمات معجمة علينا مذكورة حتى عند الفقهاء في القرن السابع والثامن لا نعرفها. وهذا فيه جلد وصبر على البحث، وكم نحن بحاجة لأن نفعل هذا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نفهم النبات الوارد في الأحاديث والأماكن الواردة في الأحاديث لا نعرفها. لو باحث أخذ الأماكن في الصحيحين في كتب الستة واسقطها على الخارطة الموجودة اليوم حتى نفهم الأمور فهما جيدا بالقرائن والدقة والتحري والبحث، وهكذا في سائر الأمور الأطعمة وأنواعها، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبخ، مكوناتها للطبيخ. أمامنا شيء عظيم وشيء كثير، ولكن ترك لنا أسلافنا أشياء عظيمة وكثيرة، وكم ضيعنا. والبحث العلمي الدقيق يحتاج إلى فهم عميق وتتبع وسبر وصبر وما إلى ذلك. فقوله هذا هو الظاهر من حال النائم، الظاهر من حال النائم أنه كما قلت لكم ما كانوا لا يدري أحدكم أين باتت يده. إذا استلقى أحدكم على ظهره فليضع رجله فوق رجلي، ما كان عنده ملابس تظهر العورة يا أخي. فالقرائن عندي قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملابس الداخلية الظاهر ما كانت عند الرجال. أما النساء فقد وردت في قصة عثمان وزواجه وبنائه لبعض أزواجه ما يستأنس به، لكن بعد المسألة تحتاج إلى بحث أكثر، والله تعالى أعلم. الشاهد أن القول بأن الظاهر أنه كان من وراء حائل ليس بظاهر، الظاهر خلاف ذلك والله أعلم. نعم.
قال قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أرادت في الاعتبار، تقول لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادتي في البيوت ولما أحوجته إلى رمزي.
أي شيء أي شيء يظهر منه النكرة على أهل الفضل وأهل الدين وأهل الحق، أو يظهر منه إقلاقهم أو إزعاجهم، ينبغي لمن وقع منه ذلك أن يعتذر عن سبب إزعاجي أو إقلاقي هذا الكبير أو هذا الفاضل أو هذا العالم. فكيف ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما آدب ذو اليدين قبل أن ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته الركعتين من رباعية؟ قال له أقصرة الصلاة النسي، تلمس العذر بين يدي النكران. وعائشة تتلمس العذر بأنها كانت تحوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يغمز رجليها، فتقول لو كان في مصابيح وكنت أعلم متى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لما احتجت إلى أن يغمزني ولما أقلقته ولما أزعجته. فكل ما يزعج أهل الفضل وأهل الحق أصحاب الحقوق، ما يزعج الوالد، ما يزعج الزوج، ما يزعج الأستاذ والشيخ، كل ما يمكن أن يزعجه فينبغي أن يعتذر منه وأن يظهر السبب. هذا من الأدب النبوي، هذا من الأدب الذي كانت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، فاعتذرت بقولها رضي الله تعالى عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم.
قال قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليه مرق وعليه بعضه إلى جنبه، المرق كتاب، وفي هذا دليل على أنه تلقى المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه.
بل قال متأخرو الحنفية لو أن المرأة وقفت في سدة بحذاء الرجل صف الرجل فوق أو تحت أبطلت صلاة الرجال. قالوا لو أن المرأة وقفت بحذاء صفوف الرجال سواء كانت في دار قرآن بتعبير للدارج اليوم أو في طابق ثاني لكن على الحذاء فهذا يبطل صلاة الرجال. طب ليش يبطل صلاة الرجال؟ ليش ما يبطل صلاة النساء؟ ليش صلاة الرجال التي تبطل؟ ليش تبطل صلاة النساء؟ أنا أقول هذا على الافتراض، إذا قلتم بالبطلان لماذا جعلتم الصلاة الباطلة صلاة الرجال وليست صلاة النساء؟ والأصل في الحكم أن يكون سيئا، في حق الذكر والأنثى. فلماذا فرقتوا؟ قالوا فرقنا لحديث. قلنا وما هو الحديث؟ قالوا الحديث أخروهن من حيث أخرهن الله. قال الشيطان للرجال، فإذا الرجال ما فعلوا فهم يعاقبوا ببطلان صلاتهم، وأما النساء فلا تبطل صلاتهن. هذا مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. فقال لو المرأة كانت في حذاء الرجل، حتى بعضهم قال لو كانت في حذائه دون صلاة، والحديث الباب في الصحيحين يبطله. في حديث ميمونة كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، والكساء المرد كان عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهي حائض. والراجح أن المرأة إن صلت في حذاء الرجال لا تبطل الصلاة، فضلا عن جلوسها، فضلا عن كونها في مكان منفصل عن الرجال. ذلك أن الدليل الذي استندوا إليه لم يثبت ولم يصح. فقال الإمام الزيلعي في نصب الراية عند حديث أخيروهن من حيث أخرهن الله، قال لا أصل له مرفوعا. وقال في الجزء الثاني صفحة 36، وهذا من انصافه ومذهبه مذهب الحنفية وحنفي المذهب رحمه الله، قال إن بعض الجهال من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى مسند رزين ودلائل النبوة للبيهقي، ثم قال وقد تتبعته فيه فلم أجده. كتاب رزين كتاب التجريد، وانفرادات رزين لا وزن لها. وقد انفرد رزين، فسمعت بعض الطلبة يقول رزين وهذا خطأ. قال صاحب الرسالة المستطرفة الثاني رزين كأمير، أمير رزين وليس رزين. له كتاب اسمه التجريد. أين من يعلم أين التجريد؟ لو أردنا أن نقف على أحاديث التجريد أين نبحث عنها؟ أين نبحث عنها؟ هذا آخر مرة جامع الأصول ابن الأثير. ويا ليت ابن الأثير لم يضع التجريد في جامع الأصول. جامع الأصول كتب الستة، أسقط ابن ماجه ووضع الموطأ، ولكنه زاد على كتب الستة كتاب رزين، كتاب التجريد. ورزين ما أسند، وحديثه غرائب. ومن الأحاديث التي انفرد فيها أن الحج إذا كان يوم عرفة يوم جمعة، أو إذا كان العرفة ليلة الجمعة، فالحج ب72 حجة. هذا حديث انفرد به رزين، ولم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أخيرهن من حيث أخرهن الله، قال الزيلعي إن بعض الجهال من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى مسند رزين ودلائل النبوة، قال وقد تتبعته فلم أجده فيه. وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير وهو شرح الهداية، والهداية من أشهر كتب الحنفية، وهو الذي يدرس في المعاهد الدينية والجامعات تقريرا لمذهب الحنفية، وهو شرح كتاب بداية المبتدي للمرجناني. وكتاب الهداية انشغل به الفحول من العلماء تخريجا لأحاديثه. فنصب الراية هو تخريج أحاديث الهداية، الكتاب المعتمد عند الحنفية للمرجناني. والهداية شرح متن اسمه بداية المبتدي للمتون، متن معتبر في فقه الحنفية. وممن شرح وخرج أحاديث الهداية الإمام اللكنوي المحدث الشاب الذي مات شابا رحمه الله، طبعته طبعة في باكستان، له طبعة مميزة فيها تخريج مصحف مطول مجود لأحاديث الهداية. يقول ابن الهمام لا يثبت رفعه فضلا عن شهرته، فحديث أخرهن من حيث أخرهن الله لم يثبت. ويعجبني بهذا الصدد كلام للحافظ ابن حجر لما ذكر حديث أنس بن مالك البخاري صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، قال ابن حجر فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها. قال فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، لو خالفت وصلت مع الرجال ووقفت بحذاء الرجال ووقفت بصفوف الرجال، قال خالفت وأجزأت صلاتها عند الجمهور. قال وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. قال وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف. كيف نوجه هذا؟ القول بالبطلان يحتاج لدليل، والدليل غير موجود وغير حاصل، والحديث المعتمد عليه أعوج، والأعوج ظله أعوج، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وفي أن ثياب الحائط طاهرة إلا موضعا ترى عليه دبل أو نجاسة أخرى.
الحائط ليست بنجس. ناولين الخمرة قالت إني حائط، قال حيضتك ليست في يدك كما تقدم. الحائط تآكل وتشارب، وكان النبي يتمتع بالحائط ويبقي على فرجها شيئا، فالحائط ليست بنجس إلا أن تم الحيض هو النجس. نعم.
قال وفي جواز الصلاة بحضرة الحائط وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها، وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمه الله تعالى.
والصواب التفصيل كما ذكرنا، إن كان يشغل فالكراهة وإلا فلا، والله تعالى أعلم. نأتي إلى باب آخر جديد.
قال الإمام النووي رحمه الله
قال الإمام طيب
باب الصلاة في ثوب واحد وصفة المسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلكم ثوبان.
هذا الإسناد مشهور جدا، إسناد ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مشهور جدا، وفي الكتب الستة بهذا الإسناد 272 حديثا. وأما مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة ففي الكتب في الكتب الستة 12 رواية، 12 رواية. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الذي لا يستطيع أن يصلي في ثوبين فالثوب الواحد يكفيه، أما الذي يستطيع فيخص يأخذ الزينة بين يدي الله. ولما رأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي في الملابس التي ينام فيها فقال له ألم أكسك ثوبين، فلامه على صلاته في ملابسه التي ينام فيها إعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه النسائي وغيره وهو صحيح، الله أحق أن يتجمل له. والتتمة إن شاء الله في الشرح. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الإسناد أوائله مصريون وآخره إيش؟ مدنيون. والواصل بينهما عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثقة ثبت مدني الأصل، ثم سكن الشام ثم استقر به الأمر فسكن مصر واتخذها وطنا، فكان مدني ثم ذهب للشام ثم استقر في مصر، فأخذ عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أخذ عنه الليث بن سعد ثم إمام مصر الذي ضيعه تلاميذه كما قال الخطيب ليث بن سعد العسال الذي قال فيه الخطيب لو اجتمع الليث مع مالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه تلاميذه. وكان يصل العلماء بالأموال وكان تاجرا، فحرمله بن وهب ويونس الإسناد الأول، وعبد الملك بن شعيب وأبوه وجده كلهم مصريون، الله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجب ثوبين؟
الأستاذ مشهور أيوب السختياني، أيوب بن كيسان، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعلماء. وإسماعيل بن إبراهيم، من هذا إسماعيل بن إبراهيم؟ ابن علية، ينسب لأمه، ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر بصري أيضا وهو ثقة حافظ. ابن سيرين متوفى في سنة 93، وكان ورعا وكان يهاب أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى جواز الرواية بالمعنى. ومن كان هذا حاله فلا يجرؤ على التدوين والتصنيف في تفسير الأحلام في ذاك الزمان، فالكتاب المشهور في الأسواق وبين أيدي الناس المعزو كذبا وزورا لابن سيرين ليس له، إنما هو لأبي سعيد الواعظ، وهو مكذوب على ابن سيرين، وإن كان ابن سيرين معبرا. والعجيب أن ابن عساكر على ساعة ترجمته لابن سيرين في 54 و55 من تاريخ دمشق إلا أنه لم يورد شيئا من التعبير في ترجمته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
هذا الإسناد أبو الزناد من هو؟ مر بنا كثيرا. من أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. والأعرج من يعرف اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمون. نقتصر حتى نكمل إن شاء الله في درسنا القادم أحاديث الباب وشرح الباب، وبه نختم الجزء الرابع بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثلا تقسيم الصور على الكمبيوتر، صور العائلة الشخصية
أراها في معنى الصورة،
أراها
في معنى الصورة، في معنى الصورة.
الله أكبر الله أكبر.
نعم
نفس الفرمة
ظهر هذا الأسئلة كثيرة تدور حول السرير والتحقيق، ولنا كلمة بعد أن نسمع منكم في الدرس القادم، ولعل الكلمة تكون بعد العشاء حتى نفرغ من الباب. وهنالك ذكر لأن المصابيح كانت مذكورة في القرآن وموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذكر والوجود شيء والاستعمال شيء. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها، استخدمت فيما بعد في المدينة، أما لا ينكر وجودها قبل ذاك الاستخدام. حديث إذا انتصف شعبان فأمسكوا، وفي رواية فلا تصوموا، عند أبي داود بإسناد صحيح. أيهما أفضل، الملائكة من العلماء المتقين؟ الصواب التفضيل، فالعادة في التفضيل. فقد ثبت في حديث أبي هريرة عن مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. الشاهد قولهم هم خير منهم، فملأ الملائكة خير من ملأ البشر في وجود المعصية والغفلة والشهوة والتقصير في حق البشر. أما على الأحد فالمتقي والنبي خير من الملك، لأن ذاك مجبور على التسبيح وعلى طاعة الله، وهذا قد رمى شهوته وجاهد نفسه وأخلص لمولاه بالاستقامة والثبات على دين الله. هل يجوز للمرأة إرضاع ابنها وهي تطوف للضرورة على أن يظهر شيء من عورتها؟ أما أن تظهر ثديها أمام الناس هذا حرام. كيف يرد على الشبهة التي يلقيها بعض الطوائف في حديث رضاعة الكبير؟ ما في شبهة، رضاعة الكبير جائز للضرورة، وهذا مذهب ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وفي الزاد كلام جيد وقوي في هذا الباب. كيف يقسم الليل على الساعات إفراد داود؟ الليل يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، يقسم الليل على هذا الحال، يقسم على الساعات، والليل والنهار يطولان ويقصران على حسب فصول السنة. هل يجوز تأخير سنة العشاء مع الوتر؟ السنة تلحق الفريضة، وأما الوتر فلا تلحق الفريضة، السنة تلحق الفريضة. وقد ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عامر وسيأتينا أن آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل، وفي رواية إلى عامة الليل، وأما الوتر فإلى آخره، فلا تؤخر إلا الوتر ولا تؤخر السنة. حكم تشقير المرأة الحواجب، تأملت المسألة وغلب على ظني فإن أصبت فمن ربي ومن توفيقه وإحسانه، وإن أخطأت فأستغفر الله، غلب على ظني أن التشقير يلحق بالمعنى للنص، لأن فيه زور وفيه نوع اعتراض خفي على خلقة الله، فالذي أراه أن التشقير يلحق بالنمص إلحاقا، وليس حرمة الشيء المستنبط والإلحاق كحرمة الشيء منصوص عليه، الله تعالى أعلم. أخ يقول لما لا نرى تخريجا حديثيا للمصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق؟ في عقدة في تخريج الأثر، وهذه العقدة ليست موجودة في تخريج الحديث. الحديث النبوي رحم الله ورضي الله عن أصحاب الكتب الستة وعمن خدمها رحمات متواليات متتابعات إلى يوم الدين، فإنهم ذكروا فيها بعد فحص وفتش أرجى الأسانيد وأصحها، وإن خرج الحديث عن هذه الكتب فإن ذلك من مظنة أن يكون الحديث معلولا. تخيلوا بين أيدينا حديث غير مرتبة كتب الحديث لدرجات، فنبقى في فوضى من أمرنا. فكتب الآثار العقدة فيها تجميع الطرق، من أين تجمع الطرق؟ ومن يستطيع أن يقول إني استنفذت الجمع، وأن هذا هو الطبقة الأولى في الجامع وهذا الطبقة الثانية والطبقة الثالثة؟ هذا يحتاج لإنسان خريف وماهر حريف كمثال السابقين ممن كاد أن لا يخفى عليه الإسناد، وأن يعرف طبقات الرواة، وأن يعرف العلل الخفية، وأن يدون في هذا الباب. ولذا العاقل وطالب العلم النابه إن أراد أن يتكلم على أثر فإنه يجبن صلبه الجبن، إلا إن استنفذ النفس إلى آخره. فالمصنفات خدمت، وطبع مصنف عبد الرزاق من قريب طبعة محققة، وهنالك من قريب تظهر طبعة مميزة فيما يبدو من مصنف ابن أبي شيبة، يذكر خادمها أنه وجد في الطبعات السابقة ما يزيد على 5000 موطن فيه تحريف وسط، 5000 شيء كثير وكبير ورطف وما ندري. لكن بالجملة عقد تخريج الآثار الجمع الأحاديث الجمع سهل، ولعلي ذكرت لكم في هذا الدرس قبل سنوات، لو أنني رأيت الإمام أبا داود سليمان بن أشعث السجستاني صاحب السنن: لقبلت يده وقبلته من بين عينيه للأحاديث الضعيفة التي وضعها في سننه، للأحاديث الضعيفة التي وضعها في سننه. لماذا؟ لأنه وضع أرجى إسناد في أن الدن ينقض الوضوء، في أن اللمس ينقض الوضوء. يقول لك أوضاع أرجى إسناد، لا تبحث إذا كان هذا الذي عندي ضعيف فلا تبحث عما هو أرجى منه. فإبداعه وإحسانه في إراده الأحاديث الضعيفة. وبعض إخواننا المبتدئين من المعظمين لشيخنا رحمه الله وهو يستحق التعظيم يظلمون أصحاب السنن، ولأن الكبراء لا أسمع في همسهم أن بعضهم يقول: مين أفهم في الحديث؟ أبو داود الشيخ الألباني. ولو كان الشيخ الألباني موجود كما سمعته في مجلس من مجالس ممن يكاد أن يلحقه بشيخ الإسلام فغضب الشيخ، هذا من تواضعه، من تواضعه رحمه الله. لكن ينبغي أن نعرف مناهج أصحاب الكتب، وأن نعرف لماذا وضعوا الأحاديث الضعيفة. ما وضعوها عبثا، وما وضعوها لأنها راجت عليهم، هذا شأن المغفلين وشأن غير المتقنين. أما أصحاب الكتب الستة فهم متقنون نابهون عارفون. حكمة الضرع صح من حديث أبي ثعلبة عند أحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد. وقد أعله أحمد في بعض المرات بالوقف على أبي ثعلبة، والكلام في يدور على رفعه أو وقفه، وإن سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو صحيح الإسناد. وبما أن الضبع صيد فهو حلال، فالضبع حلال، حلال أكله، وهذا من انفرادات مذهب الإمام أحمد وأصوب المذاهب بالجملة. ونصرة بظواهر السنة مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله الجميع. وأما قول العامة من أن قطعة أو شق من الضبع حلال والشق الآخر حرام فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.